بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على أشرف المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. الحمد لله الذي جعل هذا اليوم للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. أسعد الله أيامنا وأيامكم، بارك الله لنا ولكم العيد السعيد، عاده الله علينا وعليكم وعلى عموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. في الحديث الشريف عن الإمام الصادق عليه السلام: العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه. العيد لغة هو ما ينطبق على كل يوم فيه جمع، واشتق من عاد يعود، كأنهم عادوا إليه. أما العيد اصطلاحا فهو اسم لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد عائد، إما بعود الأسبوع أو عود الشهر أو عود السنة. الإسلام أيها الأحبة عندما شرع العيد أراد أن يمنح الأمة الإسلامية فرصة كي تقف مع نفسها مستعيدة ما تقضى من التعامل مع أيام الشهر الفضيل الذي أظلها طوال لياليه وأيامه. طوبى لمن استفرغ جهده في الصيام والقيام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومنهم صالح الأعمال، وأن يعيد الشهر الفضيل علينا وعليكم والجميع في أحسن ما يحب أن يكون عليه. الإسلام أيها الأحبة شريعة الله التي جاء بها النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم. في هذا الإسلام العظيم يتجسد نظام الحياة الشامل المتماسك فيما بين حلقاته وفقراته. لا يمكن أن يستقر الإنسان في أجواء السعادة ما لم يكن ضمن منظومة هذا الدين الحنيف، حيث كفل للإنسان سعادته في الدارين الدنيا والآخرة. هذا الدين الحنيف وهو الإسلام هو الطريق المعبد لعالم الآخرة، حيث تم تسليكه بالطاعات، تم تسليكه بالابتعاد عن الشوائب والعوالق والمعرقلات. أيضا هذا الدين الحنيف يعطي حالة من الطمأنينة والاستقرار لمن يلتزم به مشروعا في الحياة بعد أن يعطي العهد فيه اعتقادا. هذا الإسلام، الإسلام النقي، الإسلام الذي جاء به النبي، الإسلام الذي فرع له الأولياء المعصومون عليهم الصلاة والسلام، الإسلام الذي سار بركابه صحابة النبي الأجلاء، هذا الإسلام لا زال بمقدوره أن يتسيد الموقف في كل متر من على مساحات هذا الكوكب. إذا ما تمثل في كل منتم للإسلام الإسلام بما هو هو، وأما إذا كان فقط في حدود ما هي الإضافة والتعرفة على نحو الهوية، فإننا لن نتقدم، بل ربما لا قدر الله نتأخر ويذهب من أيدينا الكثير، والشواهد على ذلك في العوالم السابقة كثيرة كما هو الحال في الأندلس أبرز شاهد وشاخص، وفلسطين التي لا زالت تدق ناقوس الخطر لسائر البلدان من حولها. الإسلام قد يقرأ بعدة قراءات، وهذا ما حصل ووقع. لذلك تشعبت الطرق وتكثرت المذاهب وتفرقت الأهواء. الإسلام أيها الأحبة في مساره الأول قد يكون ذلك الإسلام السلبي الذي لا يقدم شيئا لا للفرد ولا للجماعة، وهذا هو الإسلام الذي أوصله أولئك الذين جعلوا من الإسلام مطية يمتطونها عند الرغبة في الوصول إلى أهدافهم التي رسموا وخططوا من أجلها. لذلك الإسلام السلبي قد يصل إلى حد انتهاك المحرمات، وهذا من البديهيات التي حاربها الإسلام، بل ودفع في اتجاه التأصيل لمحاربتها إلى نهاية الطريق. القراءة الثانية هو عبارة عن الإسلام التاريخي، وهو الذي يسود الكثير من المواقع في عالمنا اليوم أيها الأحبة. إسلام كتبه أرباب التاريخ، الحكام والسلاطين، أما الأنبياء أيوة على رأسهم النبي. طبعا الإسلام من اليوم الأول هو إسلام، حتى النبي الخاتم محمد هو إسلام. يعني ما جاء به الأنبياء للعزم وما تخلل بينهم من فترات أشبعت بطوابير من الأنبياء طويلة عريضة، هؤلاء كلهم يتحركون في ضمن دائرة منظومة الإسلام، لذلك يطلبون أن يكونوا من المسلمين. فبالنتيجة هنالك إسلام الأنبياء، إسلام الأئمة، إسلام الأولياء، إسلام الصحابة الأتقياء الورعين، وهنالكم إسلام تاريخي شوهت صفحاته، ذلك الإسلام الذي لا يتورع في أن يقتل عليا عليه السلام، ذلك الإسلام الذي لا يتورع أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام، ثم يأتي بالذرائع والوسائل التي من خلالها يلوي أعناق الحقائق ليشوه ما هو الموجود من تاريخ لينعكس ظلا على ما هو الإسلام. ثم ثمة قراءة أخرى أن الإسلام هو عبارة عن القانون العام، وهذا الذي هدفت إليه الرسالات وخططت له النبوءات، حتى جاء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بأفضل ما جاءت به السماء على قلب نبي من الأنبياء كيف لا، وهي الرسالة الخاتمة المتشخصة في ذات الحبيب المصطفى محمد. من الدروس التي ينبغي أن نأخذها في هذه الفترة وفي هذه المرحلة حيث أننا نعيش العيد السعيد هي التوسعة على النفس والعيال، وهذا مطلب أكد عليه الإسلام. الهدف من ذلك قتل النفس الشحوح في داخل الإنسان، عندما ينفتح الإنسان على نفسه، وعندما ينفتح على أولاده، وعندما ينفتح على الأسر من حوله القريبة، ثم يذهب إلى ما هو الأبعد فالأبعد، يجسد واحدا من المفاهيم التي دفعت حركة الرسالة في اتجاهها. في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسع الله عليه اتسع، وإذا أمسك عليه أمسك، كما يرويه الكلين الثقة في كتابه الكافي. إذن مدار التوسع والضيق بقدر ما يكون في يد الإنسان. ليس من الصحيح أن أقترض أموالا وأن أضع على ظهري الكثير من الديون في سبيل أن أؤمن حياة رفاه لي ولأبنائي، بل علي أن أعيش الكفاف ما دامت السماء أمسكت، أمسك فيما أمسكت، وأما إذا أرسلت ووسعت فعلي أن أوسع من دائرة العطاء بدءا من نفسي وانطلاقا لولدي ثم إلى ما هو الأوسع فالأوسع. الكلين أيضا في مقام آخر يروي عن الإمام الرضا عليه السلام بواسطة سنده بطبيعة الحال في كافي كما في المجلد الرابع: صاحب النعمة يجب عليه التوسعة على عياله. ما يصير ممسك، ما يصير ضيق، ما يصير قصير اليد، ما يصير مغلول اليد. أبناؤه ينظرون إلى الخيرات تجبى له من مشارق الأرض ومغاربها جراء جهد هنا أو هناك، أرصدة وحسابات تكدس وترتقي حتى يجهل ما يعني ذلك الرقم. ولكن الأبناء يعيشون في ضنك وفي عيش حرج جدا، يحرجهم مع أصدقائهم إذا ما جلسوا، وإذا ما ذهبوا في سفر أيضا يدخلون في دائرة حرج أشد وأصعب. عليه أن يوسع قدر إمكانه. الكلين مرة أخرى أيضا يرجع إلينا كما في مجلده الثاني رضوان الله تعالى عليه، هذه المرة عن الإمام السجاد عليه السلام أنه قال: أرضاكم عند الله أسبغكم على عياله، مو أكثركم صلاة ولا أكثركم صياما ولا أكثركم، وإنما الذي يسبغ النعمة التي أسبغها الله عليه على عياله، يوسع عليهم. حينئذ يكون الأمر، ترى أكو شيء كون الواحد يلتفت له، يعني الولد من يشوف لباسه لا يتسق مع لباس نظرائه من أبناء جيله ومجتمعه وحيه ومنطقته، بطبيعة الحال يعيش في داخل نفسه حالة من الهزيمة تطارده في كل المواقع، فلا يتفوق في درس ولا يحقق نجاحا في عمل ولا يرسم معالم حياة سعيدة. لذلك على الأب وهو ولي النعمة على الولد أن يفتحها مع أولاده كي يعيش ويعيش كما أراد في أبنائه من الخير والسعادة. الكلين مرة أخرى يعود إلينا رضوان الله تعالى عليه من خلال حديث يرويه عن أبي الحسن عليه السلام قال: ينبغي للرجل أن يوسع على عياله لئلا يتمنوا موته، يدعون عليه بالموت. ثم تلا هذه الآية أي الإمام عليه السلام: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال عليه السلام: الأسير عيال الرجل، هؤلاء أسراؤك في بيتك، كيف تتعامل معهم؟ يقول عليه السلام: ينبغي أن يزيد في النعمة، أن يزيد أسراءه في السعة عليهم، كما في المجلد الثاني من كافيه رضوان الله تعالى عليه. أما الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه يقول عن أبي الحسن عليه السلام: إن عيال الرجل أسراؤه، عيال الرجل أسراؤه، فمن أنعم الله عليه بنعمة فليوسع على أسرائه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول نعمته. كون الواحد يلتفت، ما يصير كحال اليهود غلت أيديهم، صحيح لا تكن مبسوطة كل البسط، بمعنى لا تقنين لا ترشيد، لكن لا يعني أيضا الانكماش القاتل لهؤلاء الأسراء من حول الإنسان. لن أطيل عليكم جهد رمضان والقيام والصيام ومتابعة البرامج والأعياد الطيبة، أشركنا الله في أعمالكم وأعمال المؤمنين جميعا، وأن يعيد الله علينا المناسبة، لن أطيل. الحمد لله رب العالمين، عيد يكاد يكون بالاتفاق ولم يتخلف عنه إلا سماحة السيد المرجع في حدود ضيقة جدا أيضا، وليس بالمطلق، لأنه أكثر من 90% من مقلدة السيد تفهموا المسألة كما ينبغي بضابطتها الشرعية من فضلاء معتمدين، لذلك انخرطوا في من خرط فيه الناس. بقيت قلة قليلة لاعتبارات معينة لا يعنينا الأمر ولا نحتاج أن نزايد على أحد، لكن انظروا هذه البسمة عندما تستعيد الأحساء هويتها وتزرع الثقة في رجال دينها، ما الذي يحصل؟ جموع وحشود كبيرة تلتقي على الإمام، ابتسامات ترتسم على كل محيا، هذه من النعم. لذلك نقول: من يعيش الإسلام السلبي عليه أن ينطوي في ضمن طياته، نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يعيد العيد على جميع المسلمين، أن يحقق آمالهم في كل ما يصبون إليه، إنه ولي ذلك. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.